الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلخص ما ذكرناه في المقام أن التزاهم إنما يتصور فيما إذا كان تكليفان ولم يتمكن المكلف من امتثالهما، حيث إن في هذا المورد لا تنافي في مرحلة الجهل باعتبار أن كل من التكليفين مشروط بالقدرة، وإنما التنافي في مرحلة الامتثال ونتيجة ذلك والالتزام بالترتب، إما من جانب واحد إذا كان أحد التكليفين أهم، أو من جانبين فيما إذا كان متساويين. و اما اذا كانت تكليف واحدا و كانت عدم القدره لعجز المكلف عن الاتيان بتمام اجزاء واجب واحد او بتمام شرائطه، التزاحم في الوجوب الواحد لا معنى له، بل التنافي هنا يرجع الى مرحله الجهل. فإن هذا الوجوب أي الوجوب الواحد إما أن يكون كل من الأمرين معتبرا فيه على الإطلاق أي غير مقيد بهذه القدرة، لازم ذلك والسقوط لعجز المكلف عن الإتيان بالواجب باعتبار أن كل من الأمرين جزء أو شرط على الإطلاق، والمفروض أن المكلف لا يتمكن من الإتيان بالواجب فلا تكليف بالإضافة إليه. التكليف مشروط بالقدرة لا محالة، وحيث إن الجزئية أو الشرطية مطلقة وغير مقيدة بحالين فلا محالة يكون التكليف ساقطا من جهة العجز، أو يكون المعتبر في الواجب أحد هذين الأمرين في حال العجز عن الجمع المعتبر أحدهما. فإذا كان ذاك الواحد المعتبر معينا فهو، وإلا فيتخير المكلف بينهما لا محالة. يعني إذا فرضنا أن الجزئية أو الشرطية ثابتة لهما ولكن لا على الإطلاق بل في الجملة حال القدرة، حال القدرة، إذن التكليف يتعلق بالمركب من أحدهما معينا أو من أحدهما لا بعينه. ففي مرحلة الجهل يكون الواجب هو المركب من أحدهما لا المركب منهما معا. أو كان الشق الرابع أن لا يكون هذا ولا ذاك معتبرا، حينئذ يجب الإتيان بغيرهما من الأجزاء والشرائط على جميع هذه التقادير، حيث إن التكليف واحد لا معنى للالتزام بالترتب من ناحية واحدة أو من ناحيتين، فهذا يكون خارجا عن كبرى التزاحم بالكلية، وإنما يرجع جزئية هذا وجزئية ذاك إلى التعارض، إما هذا جزء أو ذاك جزء، هما معا لا يمكن، فإنه تكليف بما لا يطاق. على هذا لابد من الرجوع إلى دليل كل واحد من الأمرين، فإما أن يكون الدليلان لفظيين أو يكونان لبيين أو يكون أحدهما لفظيا والآخر لبيا. إذا فرضنا أن الدليلين لبيان، يعني كل منهما ثبت بالإجماع مثلا وليس في المقام دليل لفظي، مقتضى الاختصار على القدر المتيقن أن يكون الجزئية ثابتا في غير مورد في غير هذا المورد الذي لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، فلو كنا نحن بهذا المقدار لالتزمنا بسقوطهما معا، فيجب الاتيان بغيرهما من الاجزاء والشرائين. فان دليل الجزئيه قاصر الشمول عن هذا المورد، وهو مورد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما في الخارج. فلا هذا يكون جزءا ولا الاخر يكون جزءا، بل يكون كلاهما ساقطا. ولو فرزنا انا علمنا من الخارج بوجوب احدهما و انهما معا لم يسقطا، فإن كان العلم الخارجي متعلقا بوجوب أحدهما بعينه ولكنه مجهول عندنا، لا ندري أن المجهول هو جزئية هذا أو جزئية الأمر الآخر، مقتضى ذلك والاحتياط والتكرار الصلاة تارة مع هذا الجزء وأخرى مع الجزء الآخر، وذلك للعلم الإجمالي بجزئية أحد الأمرين، والمفروض أنه مردد بين شيئين ولم يتميز أن أيهما جزء وأيهما ليس بجزء. فلازم العلم الإجمالي هو الالتزام بالاحتياط وتكرار الصلاة تارة مع هذا الجزء و تارتا مع الجزء الآخر. ولو فرضنا أن العلم الخارجي لم يتعلق بوجوب أحدهما بخصوصه، بل تعلق بعدم جواز تركهما معا، يعني إن الضرورة تتقدر بمقدارها الذي لا يتمكن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما، ولكن تركهما معا غير جائزين، اذن يدور الامر بين ان يكون هذا بخصوصه جزءا او الاخر بخصوصه جزءا، او لا هذا ولا ذاك، بل يكون الجامع جزءا. المقدار المعلوم هو جزئيه الجامع، ولكن الزائد على ذلك وهو اعتبار خصوصيه احدهما، هذا مجهول يدفع باصاله البراءه، ونتيجه ذلك هو التخيير بين الامرين. هذا فيما اذا كان الدليل على كل منهما دليلا لبيا ليس فيه اطلاق ولا عموم. وما اذا فرضنا ان احدهما دليل لبي والاخر دليل لفظي، في مثل ذلك يتعين الاخذ بما دليله لفظي ويترك الاخر، وذلك لان الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما إذا كان المكلف قادرا على الإتيان به مع سائر الأجزاء والشرائط. وأما إذا لم يتمكن من الجمع بينه وبين غيره من الأجزاء والشرائط فلم يعلم شمول الإجماع لمثل ذلك، فالدليل يكون قاصرا. وأما الدليل الآخر الذي هو لفظي لابد من الأخذ به بمقتضى إتلافه أو عمومه، ومثال ذلك ما ذكره السيد قدس الله نفسه في العربة، ما إذا دار أمر المكلف بين أن يصلي قائما بغير استقرار، يعني يصلي قائما حال المشي مثلا، وأن يصلي جالسا مع الاستقرار، يعني الأمر دائر بين ترك الاستقرار وترك القيام. لا يتمكن من الجمع بينهما. ذكر قدس الله نفسه أنه يتعين الصلاة قائما، وإن لم يكن المكلف مستقرا بل كانت صلاته حال المشي مثلا، وهذا هو السعيد. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، والوجه في ذلك أن دليل وجوب القيام في الصلاة دليل لفظي، الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي جالسا على ما في الرواية. فالدليل دليل لفظي اعتبار القيام في الصلاة، ولكن اعتبار الاستقرار ليس بدليل لفظي، لم يدل دليل لفظي على اعتبار الاستقرار في الصلاة، وإنما هو ثابت بالإجماع، والإجماع دليل لبي. فإذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الاستقرار والقيام سقط ما يكون دليله لبيا وهو الاستقرار، إذ يؤخذ بإطلاق ما دل على اعتبار القيام مع التمكن منه في الصلاة ومع التمكن من القيام لا تصل النوة إلى الصلاة جالسا. ففي مثل ذلك ما ذكر في العربة، إذا دار أمره بين أن يصلي قائما ماشيا وأن يصلي جالسا ولكن مستقرا، تعين الأول أن يصلي قائما ماشيا، وذلك لإطلاق الدليل وعدم الدليل على اعتبار الاستقرار في هذا الحال، وهو عدم تمكن المكلف من الجمع بين الاستقرار والقيام. فلو فرضنا أن أحد الدليلين لفظي والآخر لبي كما في هذا المثال، تعين الأخذ بما يكون دليله لفظيا ويترك الآخر. وإذا فرضنا أن الدليلين لفظيان كلاهما لفظيون، في مثل ذلك ينظر، إذا كان دلالة كل منهما بالعموم فالنسبة بينهما هما العموم من وجه لا محالة، لأنه في مثل هذه الحالة التي لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما مقتضى عموم كل منهما الأخذ بمدلوله، وهو لا يمكن، جزئيتهما معا لا يمكن، فيكون أحدهما جزءا لا محالة. حينئذ تكون المعارضة من معارضة العموم من وجه بين عامين لفظيين، ونتيجة ذلك هو الرجوع إلى قواعد باب التعارض من الأرض على الكتاب أو السنة القطعية أو الأخذ بما خالف العامة. فلا بد من الرجوع إلى المرجحات. لو فرضنا أن أحد الدليلين عام والآخر مطلق، فقد ذكرنا أنه لا معارضة بينهما، فإن دلالة الإطلاق دلالة تعليقية متوقفة على عدم البيان، ودلالة العموم تنجيزية، ودلالة بالوضع حينئذ يكون العام قرينة على عدم إرادة الإطلاق، فيؤخذ بما يكون دليله عاما ويترك الآخر، يعني يرفع اليد عن الإطلاق من جهة العموم، فيكون العموم قرينة على التبييد في ناحية المطلق. ولو فرزنا أن الدليلين كلاهما بالإطلاق دليل لفظي، ولكن الدلالة دلالة إطلاقية، وهذا هو الغالب في أدلة الأجزاء والشرائط. كدلالة الدليل على اعتبار القيام في الصلاة، و دلالت دلیل آخر الاعتبار الرکوع فی الصلاة ما تمکن من الرکوع الاختیاری لا تصل النوبت الى الامام مثلا او الى الصلاة جالسا اذا كان الامر دائرا بينهما یعنی لا يتمكن من الصلاة قائما و من الرکوع الاختیاری اذا صلى مع الرکوع الاختیاری لا بد ان يصلي جالسا و اذا اراد ان يصلي قائما لا بد ان يصلي مع الامام لزيخ المكان لا يتمكن من الركوع والسجود الدليل الدال على اعتبار كل منهما دلالته بالاتلاف حينئذ تقع المعارضه بين الامرين لو اعملنا قواعد التزاحم في المقام لكان الامر كما ذكره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه حيث انه قدس سره على ما تقدم بل غير مرتين من انه ادرج هذا في كبرى التزاحم فتاره نظر الى سبق القيام وقدم القيام على الركوع فحكم بلزوم الصلاة قائما مع الإمام وأخرى نظر إلى أهمية الركوع فقدم الركوع وهجم بلزوم الصلاة جالسا مع الركوع الاختياري قل له إن هاتين التعليقتين في كتاب العروة من التناقض الظاهر إذا أدرجنا هذا في كبرى التزاحم كان الأمر كما ذكره يعني إما أن نقدم القيام أو نقدم الركوع باعتبار السبب يتقدم هذا باعتبار الأهمية يتقدم الثاني ولكن تقدم سابقا أن في الواجبات المقدورة بالقدرة شرعا العبرة هو بالسبق الزماني السبق الزماني بله هو يوجب نفي الملاك عن الآخر فلو كان هذا داخلا في خبرة تزاهم لكان القيام مقدما على الجلوس على الصلاة جالسا يصلي قائما مع الإمام ولكن على ما ذكرنا من أن هذا غير داخل في خبرة تزاهم بما أن دلالة الدليل في كل منهما بالإطلاق فالإطلاقان يسقطان إذن ينتهي الأمر إلى الشك في اعتبار خصوص القيام وفي اعتبار خصوص الركوع كل منهما مدفوع بالأصل فالنتيجة والتخيير كما ذكره صاحب العروة قدس الله نفسه حيث حكم قدس الله نفسه اولا بالجمع بينهما يعني بتكرار الصلاة هذا احتياط لا يلزم ثم ذكر انه اذا لم يتمكن فالتخيير ونحن نحكم بالتخيير من اول الامر لما ذكرنا ان هذا غير داخل في التزاحم وداخل في التعارض وحيث ان الدلالة بالإطلاق في كلا الجانبين فيسقطان والنتيجة هو الرجوع إلى الأصل أي إلى أصالة البراءة عن اعتبار كل من الخصوصيتين فيكون المعتبر في الصلاة أحد الأمرين الجامع بين الركوع والقيام فله أن يصلي قائما موميا أو يصلي جالسا مع الركوع مخير بين الأمرين هذا تمام كلامنا فيما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين جزئين أو شرطين أو شرط وجزئين وأما إذا لم يتمكن من الجمع بين جزء واحد في ركعات الصلاة مثلا كالقيام لا يتمكن المكلف من القيام في الركعة الأولى والثانية معا بل لابد له من أن يقوم في إحدى الركعتين ويجلس في الأخرى. يعني الأمران ليسا بمتباينين، وإنما هما من أفراد طبيعة واحدة. أو أن المكلف لا يتمكن من الركوع في الركعة الأولى وفي الثانية، فلا بد له من الإيماء في أحدهما، وهكذا وهكذا. فهل الساقط هو الأول أو أنه يتخير بين الأمرين؟ يعني له أن يومي في الركعة الأولى ويركع في الركعة الثانية، أو لا بد له من الركوع في الركعة الأولى ويومي في الركعة الثانية؟ هل السابق يكون في المقام مرجعا أو أنه لا ترجيح في البيت؟ نتكلم في هذا إن شاء الله.